بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في بلوغ المرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه طبعا في فراغ، وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي سعيد، وقد اضطرب في إسناده، وعلته الاضطراب، ومن علله الاضطراب. ولكن من جهة معناه فإن أهل العلم كرهوا لمن كان في الخلاء أن يتكلم مع من بجواره، وأن يعني إذا كان اثنان يتغوطان، كل واحد نزل مكان فيكلم أحدهم الآخر، فكره أهل العلم ذلك. وهل هي الكراهة للتحريم ولا للتنزيه؟ ذهب بعضهم للتنزيه، يعني مكروه، والمراد أن يتكلم بغير ما فيه ذكر الله عز وجل. وذهب بعضهم إلى التحريم، لهذا الحديث، وهو حديث ضعيف كما سبق. قوله: فإن الله يمقت، أي يبغض أشد البغض، عموما المسألة كما سبق أن الحديث ضعيف، وأن أهل العلم كرهوا لمن كان بالخلاء أن يتكلم مع من بجواره، بالخلاء الذي بجواره. وكذا قوله الرجلان، قال أهل العلم: ليس المراد بالرجلين التخصيص، وإنما الرجلان أو الرجل والمرأة أو المرأتان، وإنما ذكر الرجلان خرج وإنما ذكر الرجلان ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب. لكن أنا أذكر والآن حاولت أني أطلع الحديث ما استطعت. هذا الحديث مضطرب، وفي رسالتي في الماجستير أنا درسته، لأنه عندي رسالة في الماجستير بعنوان الحديث المضطرب، دراسة وتطبيق على السنن الأربع. لكن أذكر في رواية صححها الألباني رحمه الله تعالى، فيها النهي أن يتحدثا أثناء الخلاء. لكن خلينا نتأكد إن شاء الله منها. حاولت أطلعها لأن الرسالة تبعي ما حصلتها قريبة، فإن شاء الله في لقاء قادم آتي بالرواية. فأوقف الكلام في هذا الحديث حتى أقف على الرواية الأخرى. طيب، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه آداب من آداب قضاء الحاجة. الأدب الأول تكريما لليمين وتشريفا لها أن لا يمسك، أو بمعنى لا يمس ذكره، كما في بعض الرواية لا يمسن ذكره، لا يمسن ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول يعني حالة كونه يبول، حالة كونه يبول. الأدب الثاني أن لا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إنما يستعمل اليسرى، إنما يستعمل اليسرى ولا يستعمل اليمنى. الأدب الثالث ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا شرب الماء لا يتنفس في الإناء. لماذا؟ قال العلماء: أولا لأن تنفسه في الإناء يجعل من بعده يستقذر هذا الإناء، وقد يخرج منه أثناء النفس شيء من القذر فيسقط في الإناء. ثانيا قالوا إذا شرب الإناء، شرب من الإناء وتنفس فيه، قد يؤدي هذا إلى ما يعرف بالشرقة، وهو الغصة بالماء، أن يغتص بالماء، يعني يقف بين الحلق، لا هو طالع ولا هو نازل، فتحصل له كتمة. فلذلك يعني نهي عن ذلك. أيضا الأمر الثالث، طبعا هذه كلها حكم ليست علل شرع يعني منصوصة، أيضا الأمر الثالث قالوا إذا شرب من الإناء وتنفس فيه قد يؤدي هذا إلى ماذا؟ قد يؤدي هذا إلى انتقال الأمراض، إلى انتقال الأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على، أو أمر، أو عفوا ولا يتنفس، نهى عن التنفس في الإناء، وأمر بماذا؟ أو كان فعله صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا، ووصفه بأنه ماذا؟ ها، أروى وأبرأ وأمرأ، أنه أروى يعني أكثر ريا شبعا، وأبرأ بمعنى أبعد عن انتقال الأمراض أو أبعد عن العطش، وأمرأ بمعنى لما تشرب الماء مرة واحدة قد تشعر بنوع من التضايق في الصدر أو في جهة البطن، بينما لما تشرب ثلاثا ما يحصل هذا التضايق أو الضيق من الشرب مرة واحدة. فإن شرب مرة واحدة فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يتنفس فيه، أن لا يتنفس فيه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني هذا الحديث فيه دليل على القاعدة التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى، أن قاعدة الشرع المستمرة استعمال اليمين في المكرمات، واستعمال اليسار اليسرى فيما سوى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، هل النهي خاص في حالة البول؟ بمعنى في غير حالة البول هل يمس ذكره بيمينه؟ من العلماء من قال النهي عام، وإنما ذكر حالة البول يعني من جهة الغالب. وأيضا قالوا إذا كان وهو يبول يحتاج ليمينه، إن كان وهو يبول يحتاج ليمينه، فمن باب أولى في حالة عدم الحاجة لليمين أن لا يمس بيمينه. هكذا ذكر بعض أهل العلم، ويظهر والله أعلم أن هذا خاص بحالة البول، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا، حديث طلق، حينما سئل عن استعمال، عن أن يمس ذكره بيمينه، ماذا قال؟ قال: هل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك. فيظهر والله أعلم أن هذا خاص بحالة البول. والدليل على هذا، الدليل على هذا، أو لنقل الحكمة من ذلك، أن حالة البول قد تتلوث اليد بماذا؟ قد تتلوث اليمين بالبول. حالة البول تتلوث اليمين، لو أمسك ذكره بيمينه فتتلوث اليد بالبول. ولذلك انظروا للذي يليه: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يستعمل اليمين في إزالة، في التمسح من الخلاء. فلذلك الأظهر والله أعلم أن النهي عن استعمال اليد اليمنى إنما هو في حالة البول، ولا يستعمل أيضا اليمنى في الغائط، ولا يستعملها في الغائط. والنساء قالوا كذلك حكمهن حكم الرجال، لا يستعملن اليمين في إزالة البول أو الغائط، في إزالة البول والغائط. والظاهر والله أعلم أن النهي محمول على التحريم، محمول على التحريم والله أعلم. ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، لأن يعني هذا النهي أو هذا الأمر إذا جاء يكون للإرشاد، لكن يظهر أنه للكراهة للتحريم. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، وذلك أن رجلا من المشركين أحب وأراد أن يسخر من الإسلام ومن المسلمين ومن الدين، وجاء بأمر يظن أنه من طريقه يحصل مراده. ما هو هذا الأمر؟ الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأمته أن يفعلوا هذه الأمور. فقال الرجل كما في بعض الروايات قال ما ترك محمد شيئا إلا علمكم إياه حتى القراءة. والقراءة بكسر الخاء قراءة، المراد بها فعل الشيء، يعني ليس المراد به الغائط نفسه، إنما المراد به فعل الشيء، يعني حتى كيف تدخلون الخلاء علمكم محمد. فقال له سلمان رضي الله عنه أجل، بمعنى نعم، نهانا رسول الله لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. مسألة القبلة واستقبالها واستدبارها ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي يليه. أما مسألة أن نستنجي باليمين فمعناه أن نستعمل اليمين في إزالة البول أو الغائط، وهذا أيضا سبق معنا، وهو يؤيد أن المراد بالنهي حالة قضاء الحاجة من بول أو غائط، لأنه قال أن نستنجي، قال أن نستنجي. الرواية الأولى لا يمسكن، أما الرواية الثانية أن نستنجي، وهي تدل على أن النهي الخاص باستعمال يد اليمنى في مثلا في الذكر أو كذا من باب حال قضاء الحاجة. طيب، والاستنجاء استفعال من النجو، استنجى استفعل من النجو، والنجو أصلا هو القطع لغة، وذلك أن من يعني يغسل مخرج البول أو مخرج الغائط يقطع ويزيل النجاسة التي عليهما. طيب، قال أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. مر معنا أن إزالة البول أو الغائط تجوز بالماء وتجوز بالحجارة، فإن استعمل الماء فهذا استعمال للماء في إزالة النجاسة أفضل من استعمال الحجارة، لأن الآية التي في قوله عز وجل في أهل قباء فيه أناس يحبون أن يتطهروا، الصحيح في سبب نزولها أن أهل قباء كانوا يفضلون استعمال الماء على استعمال الحجارة. أما الرواية التي فيها أنهم كانوا يستعملون الحجارة ثم يستعملون الماء، هذه رواية شاذة، كانوا في رواية أنهم جمعوا بين الحجارة والماء، هذه الرواية عند أهل العلم شاذة، والرواية الصحيحة أنهم كانوا يحبون يستعملون الماء، أنهم كانوا يحبون أن يستعملوا الماء، فأثنى الله عليهم. فدل هذا على أن استعمال الماء أفضل من استعمال الحجارة، فإن استعمل الحجارة ولو مع وجود الماء جاز. طيب، الحجارة الاستجمار لها عند أهل العلم شروط، من الشروط ما جاء في هذا الحديث أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أي نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، إذن لا بد أن يكون الاستنجاء ب3 أحجار فصاعدا. إذن الشرط الأول أن تكون 3 أحجار فصاعدا. جاء في حديث ابن مسعود لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء وأمره أن يأتيه ب3 أحجار، فأتاه بحجرين ورجيع أو روث، فألقاه صلى الله عليه وسلم وقال ائتني ب3، ألقى الروث أو الرجيع وقال له ائتني ب3، فدل هذا على أن أقل شيء في الاستجمار في استعمال الحجارة 3. طيب، الشرط الثاني الذي ذكره أهل العلم أن يكون وترا، أن يكون وترا. إيش معنى وترا؟ 3، 5، 7، 9. فإذا استعملت 4 أحجار وزالت النجاسة تستعمل الخامس، لو استعمل 6 أحجار تستعمل السابع. ما الدليل؟ من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، حديث صحيح في مسلم، إما يعني إما أخطأت، لكن الحديث صحيح، من استجمر فليوتر. طيب، الشرط الثالث أن لا يكون برجيع ولا عظم ولا محترم. أما الرجيع فهو زاد دواب الجن، وأما العظم فهو طعام إخواننا من الجن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا محترم، ما المحترم؟ المحترم مثلا طعام خبز ونحوه لا يستعمل في إزالة النجاسة، أو ورق فيه ذكر الله ونحوه لا يستعمل في إزالة النجاسة. هذا الشرط الكم الآن؟ الثالث. الشرط الرابع عندهم شرط وهو الإنقاء، أن ينقي يعني أن ينظف، أن ينظف. ما معنى أن ينظف؟ معنى أن ينظف يعني قالوا إذا استعمل الحجارة في إزالة النجاسة إنقاء المكان هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر للنجاسة لا يزيله إلا الماء، أنقى المكان، أنقى المكان. وهذا الأثر الباقي ولا يزول إلا بالماء معفو عنه، معفو عنه. إذن 3 أحجار فأكثر على وتر بغير رجيع ولا عظم ولا محترم، وأن يكون إيش قلنا الرابع؟ أن ينقي. الخامس أو مما يذكروه في الاستجمار، مما يذكرونه في الاستجمار أن لا يكون أيضا أملس، أن لا يكون أملس مثل الزجاجة، ولا خشن فلا يمكن استعماله في إزالة النجاسة، لأنه لو حركه في المكان تأذى فما يستطيع الإنقاء. أما الأملس فإنه لا يزيل النجاسة وإنما يعني ينشرها زيادة، يوسعها. الأملس ما يزيل النجاسة. تبقى معنا مسائل، ثلاثة أحجار، هل لابد أن تكون ثلاثة منفصلات؟ طيب لو أنا أتيت بحجر له ثلاثة زوايا فأقدر أستعمل كل زاوية؟ الجواب قال أهل العلم لا مانع، لا مانع من استعمال حجر واحد فيه ثلاث زوايا. مسألة تالية مرت معنا لكن ننبه عليها، هل شرط الاستجمار استعمال الحجارة فقدان الماء؟ الجواب لا، يمكن أن يستجمر مع وجود الماء، مع وجود الماء. ثلاث رؤوس يكفي. المسألة التي تليها، قال أهل العلم لو استنجى بعظم أو روث فإنه لا يطهر المكان، فإنه لا يطهر المكان ويلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المسلم يعتز بدينه ولا يخجل في أمور، في أمر من أموره، وأن أمور، فسلمان رضي الله عنه ما خجل، بالعكس ذكر له أمورا علمه النبي صلى علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الأمر الثاني وهو مهم، وهو أنه ليس شيء من أمور الدين فيه شيء من الخجل أو شيء من العيب أو شيء من يعني التنقص، واضح؟ مثال ذلك أيضا غير هذا الباب، لعق الأصابع، لعق الأصابع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقال إن لعق الأصابع أمر مستقذر، لا ينبغي أن يقال إن لعق الأصابع أمر مستقذر. مثال آخر ذكره ابن تيمية في الفتاوى، أن بعض الناس أنكر الوضوء من بئر بضاعة، وقال يعني بئر تجر لها السيول النتن ولحوم الكلاب والحيض وكذا، فقال لا يتوضأ منه، واستقذر الأمر هذا. فرد عليهم ابن تيمية في كلام طويل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتتوضأ من بئر بضاعة، وفي رواية أنا توضأ، فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استقبح أو استقذر أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، وإن تاب إلا قتل، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يستقذر أمرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمور هذا الدين، فإن هذا الدين كما وصفه الله عز وجل دين كامل تام مرضي عنه، دين تام دين كامل تام مرضي عنه. طيب، تنبيه أيضا سريع بناء على ما سبق، تطبيق المنهج السلفي، تطبيق المنهج السلفي تطبيقا سليما كما كان عليه السلف، ينبغي للسلفي أن لا يستحي منه، وأن يعني يقول به، وأن يفخر به، وأن يعتز به، ولا يلتفت إلى من يعتبره أنه فرقة بين المسلمين، ولا يلتفت مثلا إلى من يصف السلفي الذي يعمل بالمنهج السلفي عملا صحيحا كما كان عليه السلف أنه متشدد أو أنه فيه غلو، ها لا، ما نلتفت لهذه الأمور، الشدة في موطنها على ما كان عليه السلف حكمة وأمر مطلوب، واضح؟ لأننا يعني نجد من بعض الناس حتى وإن كان يعني من أهل العلم من قد يتنقص السلفيين بأنكم فرقتم الناس وأنكم يعني شديتم عليهم وأن كذا تنفرون الناس من الدين. لا، نحن ننظر هل هذا العمل موافق للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة مما جرى عليه علماء السنة والسلفيون، فأنا أعمل به ولا ألتفت إلى ما خالفه كائنا من كان، واضح؟ ولكن أنا قلت هذه المحترزات لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فلإخراج ما من يعرف بالطائفة الحدادية. الحدادية يدعون أنهم سلفيون، أنهم سلفيون وأنهم يطبقون آثار السلف، وهم أبعد الناس عن السلفية، فهم أبعد الناس عن السلفية. هذا أمر. والأمر الثاني، الأمر الثاني قد يصدر من بعض السلفيين بعض الأخطاء، سلفي لكن أخطأ في طريقته مثلا، فلا تنسب طريقته للمنهج، لا تنسب طريقته للمنهج. يعني مثلا لو جاء إنسان صاحب دعوة سلفية وفعل أمر أخطأ فيه، هل نقول هذا هو المنهج السلفي؟ لا، لأنه من طبق المنهج السلفي التطبيق الصحيح بإذن الله تعالى فإنه يقود إلى الخير والهدى. ولكن قد يخطئ الشخص في التطبيق، لا عن عمد، السلفي طبعا لا عن عمد، فيتبين خطأه فيعني يترك هذا الخطأ. مو السلفي، لسنا حدادية ندعو لترك السلفيين، ولكن قد يخطئ السلفي في الطريقة فينبه على أنه هذا المسلك خطأ، مع ضرورة الانتباه لمسألة مهمة وهي أن تخطئة السلفي في مسلكه لابد أن يكون بالحجة والبرهان. يعني مثلا إذا أردت أن تقول مثلا فلان من الناس أخطأ أو سلوكه خاطئ في المنهج، طيب هذا الكلام الآن مجمل، فسر لي إيش سلوكه الخاطئ. والله مثلا رد على فلان المنحرف، بالله هذا سلوك خاطئ ولا أنت الخاطئ؟ صح ولا لا؟ بعض الناس يجيب بالإجمالي بالمجملات وهي طريقة أهل الأهواء، فبعض السلفيين قد يخطئ ويسلك هذا المسلك، والله فلان يعني طريقته خطأ. طيب إيش خطأه؟ هل رد على سلفي بالظلم والبهتان؟ هل بدع سلفي بالظلم والبهتان؟ هل أسقط سلفي بلا حجة ولا برهان؟ هذه الطريقة الخاطئة. أما إذا رد على مخطئ وبين خطأ من أخطأ سواء كان سلفيا أو غير سلفي المخطئ هذا، فإن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من باب الخطأ. متعجل، إيش التعجل هذا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول ليس كل عجلة مذمومة، وعجلت إليك ربي لترضى. فهل الرد على خطأ في الملأ يعتبر تعجل إلا عند المستغفل؟ استغفر، هذا استغفال. كيف تعجل إذا رديت على شخص أخطأ في الملأ؟ أين التعجل في هذا؟ خاصة إذا كان ردك لا يتناول شخصه، بمعنى أنك تبدعه وتضلله، إنما رديت الخطأ. ولذلك يا إخواني ترى أمر مهم ذكرت لكم سابقا وأذكر الآن، وأرجو من كل مسلم ومسلمة خاصة في هذه الأيام التي يعني انتشرت بها أو فيها بعض الأصوات وبعض المناهج المشابهة لمنهج فالح الحربي، تضليل وتبديع بلا حجة وبرهان. اسأل فلان ضال، ما حجتك في ضلاله؟ أعطيني ليش ضل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد يكفي. مثلا لو أخطأ في واحد، بمعنى أخطأ في أمر وأصر وعاند ولم يتراجع، واضح، وأخطأ في مسائل منهجية ونحوها وأصر، إذن ونوصح إلى آخره وما عنده عذر، يهجر ويحذر منه، واضح. لكن يعني فلان لا تسمعوا له. طب ليش؟ خلاص عند المشايخ الكبار، عند المشايخ الكبار، وهم يعنون به شخص واحد، كأن الأمة كلها اجتمعت في هذا الشخص، وكأن هذا الشخص هو نبي السلفية على طريقتهم. طيب يا فلان، فلان ما ذكر هذه الحجة، يقول لك لا هو أعلم، وإن لم يذكر الحجة هو أعلم. هذه طريقة الصوفية الغلاة الذين يعتقدون في مشايخهم مثل هذا الأمر، ويكون بين يدي شيخه كالميت بين المغسل، بين يدي المغسل. لا، نحن أمة تعلمنا الدليل والحجة والبرهان في أي أمر نذكره. ولذلك القاعدة هذه اللي ذكرتها لكم، وهي طلب الدليل على كل قول، والله لو سلكناها لأسكتنا أفواه كثير من هؤلاء الذين يتكلموا. للأسف القلب والله يحزن، مشايخ سلفيون لهم دورهم وجهدهم ويعني دعوتهم وتصريحهم بالمنهج السلفي ونصرتهم للمنهج السلفي، بل والله 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 عندهم من الذب ويعني تصفية المنهج السلفي من أمور دخلت عليه شيء الكثير، ومع ذلك يحذر منهم ويطعن فيهم ويتكلم فيهم. لماذا؟ الشيخ قال خليك مع الأكابر. الأكابر نحن أمرنا أن نكون معهم متى؟ بالحجة والبرهان. هل نحن صوفية نعلق الحق بالأشخاص ولا نتبع الحق؟ نتبع الحق. فإذا أنا ما بغيت أطول لكن طولت والله المستعان. طيب، قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي الحديث السابق نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذه المسألة مسألة مثل ما يقال اختلف فيها العلماء، وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حول حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. اختلف العلماء فيها على أقوال، أشهرها القول الأول، وهو أن تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان وفي الصحراء، تحريم استقبال القبلة في البنيان وفي الصحراء، لهذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنهم. حتى في حديث أبي أيوب أنه لما ذهب إلى الشام وجد أن المراحيض بنيت على القبلة. طيب، فقال فانحرفنا واستغفرنا الله، جلسوا عليها منحرفين غير مستقبلين القبلة. فهذه رواية الصحابي وعمله، رواية الصحابي وعمله. إذن هذا يعني القول الأول، وهو القول الراجح عند ابن تيمية وعند جماعة من أهل العلم، تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان، وأدلته هذا. القول الثاني، القول الثاني جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء والفضاء. ما دليلهم؟ دليلهم حديث أو نعم ما جاء عن ابن عمر لما صعد مرة على بيت من جهة بيت الظاهر أختي حفصة وكذا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، مستدبرا الكعبة. فقالوا هذا دليل على أن النهي في البنيان منسوخ أو محمول على الكراهة، والنهي في الصحراء باق كما هو. طيب، أيضا جاء في حديث آخر عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا يعني الظاهر القبلة، فقالوا هذا دليل على جوازها في الاستقبال والاستدبار في البنيان، وأما الصحراء فيبقى والفضاء يبقى النهي كما هو. القول الثالث قالوا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها منسوخ، ودليلهم ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن جابر، قالوا ففعله صلى الله عليه وسلم بعد نهيه دليل على نسخه، لأنه هذه الروايات حديث ابن عمر وجابر يفهم منها أنه كان في آخر يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، جاء فيها ما يوضح أنك قبل وفاته. وأرجحها القول الأول. وأما القول الثاني فما جاء عن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنهما ليس صريحا أنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على تلك الحالة، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء وقضى حاجته، وبعد أن قضى حاجته لأمر ما جلس. واضح؟ قالوا أيضا احتمال آخر، وهو أن يكون لما صعد على الجدار أو البيت أو كذا يعني اختلفت عليه الجهات، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبرا القبلة. أيضا قالوا ما جاء في حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين واقعة عين. إيش معنى واقعة عين؟ واقعة عين عند الأصوليين وعند المحدثين هو الفعل الذي لا يعلم ولا يدرى ما هي أسبابه، فلا تستطيع أن تستدل به، لا تستطيع أن تستدل به، لأنك إنما تستدل بالفعل لدلالته على أمر ما، وواقعة العين لا دلالة فيه على أمر ما، وإنما محتمل، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم أيضا أبو أيوب لما راح إلى الشام سافر فعل كما سبق. طيب، وأما القول بالنسخ، وأما القول بالنسخ فهو بعيد، فهو بعيد. لماذا؟ لأن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، ولأن إعمال الحديث أولى من إهماله، لأن إعمال الحديث أولى من إهماله، ولأنه أيضا يمكن الجمع بين هذه الروايات بما سبق، والجمع إذا أمكن يقدم على غيره. طيب، قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم إيش؟ جنوب، فيشرقوا أو يغربوا. ومن كانت القبلة مثلا بالنسبة لهم من جهة أخرى فيستعمل جهة الشمال وجهة الجنوب. أهم شيء أن لا يستقبل القبلة. لماذا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؟ ظاهر الروايات لا تستقبل القبلة تكريما وتشريفا للقبلة، وهذا يؤيد العموم في أن التحريم للعموم، لأن استقبال القبلة أو استدبارها حتى لو كنت في فضاء، أي انتبه معي، وهذه من حجة من قال حتى لو كنت في فضاء، ها؟ لا لا لا، بالنسبة للفضاء، حتى لو كنت في الفضاء في صحراء، خلاص في صحراء، منك إلى الكعبة ما يوجد بنيان أبدا؟ يوجد بنيان، لا يوجد بنيان بيوت أو جبال أو سهول أو كذا أو كذا، يوجد، هذا غير البيوت المسكونة حول الكعبة، صح ولا لا؟ فيوجد، فما في يعني قضية البنيان أو عدم البنيان يظهر أن إيش العموم، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عام. وقوله في حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، عام، ما قال في بنيان ولا قال في صحراء. واضح؟ طيب، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على مسألة يذكرها بعض الفقهاء، وهي أنهم يقولون لا يستقبل النيرين، لا يستقبل النيران، لا يستقبل النيران يعني أو النيرين للشمس والقمر، الشمس والقمر. واضح؟ طبعا أحاديث موضوعة في هذا الباب وتعليلات واهية ما عليها دليل، ليس عليها دليل. فإذا يجوز استقبال الشمس والقمر في يعني حالة البول والغائط، يعني فلا دليل على تحريم استقبالهما أو استدبارهما، والله أعلم. طيب، قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، ولكن المسألة التي فيه مقررة عند أهل العلم، وهو تحريم كشف العورة حال قضاء الحاجة، بل وفي غيرها، بل وفي غيرها. وإنما ذكر أو يذكر حال الغائط لأنه أكثر تعرضا لكشفها. وهذا أيضا فيه ما يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يتطلب مكانا بعيدا عن أعين الناس. الحديث الذي يليه قال: وعنها، أي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم، وصححه أبو حاتم والحاكم، وهو حديث حسن إن شاء الله. مر معنا هذا الحديث وما يتعلق به، أنه غفرانك عن تقصير في شكر هذه النعمة، أو كما ذكر بعضهم أيضا أنه كما خفف عليه بخروج الفضلات المثقلة للبدن، فليخفف عليه بمغفرة الذنوب المثقلة للصحف. عموما هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي الخروج يقول: غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو حديث ضعيف لا يصح. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما، أي الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. طيب، قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان الذي يقضي فيه حاجته. وأصل الغائط في اللغة المكان المنخفض، وذلك أن من يريد أن يقضي حاجته يتطلب غالبا مكانا منخفض حيث لا يراه الناس، فسمي الغائط. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان الذي يقضي فيه حاجته. قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. قال: فأتيته بروثة. الروثة والرجيع هو يعني رجيع وفضلات بهيمة الأنعام. قال: فأخذهما، أي الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وفي عند أحمد زيادة: ائتني بغيرها. هذا فيه ما سبق من أنه أقل حاجة كم؟ ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب، وأيضا فيه وصف الروثة بأنها ركس، والركس قالوا هو المستقذر لنجاسته أو غيره. وفي التعبير بقوله ركس دليل على أنه لا يطهر. نعم، أي نعم، أي جزاك الله خير، هذا أنا كنت أبغى أذكرها نسيتها. الآن هذا الحديث انتهينا منه، وكان المناسب له مع ما يليه أن يذكره بعد حديث سلمان، أو ربما لأنه ذكر في حديث سلمان القبلة فعقبها. عموما مسألة هل الاستجمار خاص بالحجارة؟ الجواب: لا، كل ما أنقى المكان كالحجارة يأخذ حكمه، مثل الخرقة أو المنديل أو مثلا عصا يمكن أن تستعمل في ذلك أو نحو ذلك، فلا مانع، بشرط أن لا تكون رجيع ولا عظم ولا نجس ولا محترم. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا واضح فيه ما سبق لما ذكرنا إن أهل العلم قالوا من استعمل العظم أو استعمل الروث لا يطهر، وأنه عليه أن يستعمل غيرهما، واضح؟ وهذا سبق معنا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران يعني أن المكان باق على نجاسته، أن المكان باق على نجاسته، فلا بد من إزالة النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. طيب، هذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهي أن من أراد أن يتبول عليه أن يحذر من رجوع شيء من البول على بدنه أو ثيابه، لأن الإنسان إذا بال في يعني مكان صلب ونحوه فإنه يرجع من بوله كرؤوس الإبر من البول، يرجع إليه، يرتد إليه، فعليه أن يتطلب مكانا رخوا يعني لين، أو أن يبول مقتربا من الأرض بحيث إذا أراد أن يبول يكون بوله مباشر للأرض، فلا يعني ما يصيبه ارتداد من بوله. طيب، إن رجع إليه شيء يسير جدا جدا يعني ما يرى من بوله كرؤوس الإبر، قالوا يغتفر، نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولكن نقول إن بال قائما المسلم عليه أن يتطلب مكان حيث لا يرتد إليه البول، يتنزه من ذلك، يتحفظ من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، بال على يعني سباطة قمامة يعني مجتمعة، بال عليها صلى الله عليه وسلم، ف يعني يتطلب مكان حيث لا يعود عليه البول. طيب، استنزهوا من البول، هذا يدل على وجوب هذه المسألة، بل قد عد بعض أهل العلم عدم الاستنزاه من البول من الكبائر، لهذا الحديث فإن عامة عذاب أهل القبر منه، وفي الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق التحرز منه، طيب، هل يبول في جحر، أو في يعني صدع من الأرض أو نحو ذلك؟ كره العلماء، كره بعض أهل العلم ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا مأوى الحيات والعقارب والهوام، فيخشى على من فعل ذلك أن تخرج عليه دابة فتقرصه أو تؤذيه، واضح؟ فقالوا لا يفعل ذلك، في جحر أو شق أو نحو ذلك طيب، وفيه أيضا إثبات عذاب القبر، كما هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال
قال عن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف وهو ضعيف، لكن ذكر الأطباء أن هذه الهيئة أسهل لخروج الفضلات كعمل طبي، ما هو كدليل، لأن نصب اليمنى، نصب اليمنى يعني رفعها، والجلوس على اليسرى يساعد على ميلان المعدة فيساعد على إخراج الفضلات، فيساعد على إخراج الفضلات، والحديث ضعيف. قال وعن عيسى بن يزداد، وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وهو ضعيف. هذا الحديث ما معناه؟ هذا الحديث ما معناه؟ أولا الحديث ضعيف، لكن معناه أن يأخذ بإصبعيه السبابة، وهذه ايش نسميها؟ الإبهام، خلاص، فيمررها على الذكر 3 هكذا النتر، من رأس من أصل الذكر من أسفل من جهة الخصية، فيرفعها إلى فيسحب الذكر بإصبعيه إلى الأعلى إلى الرأس 3 مرات، يعني يفعل المرة الأولى ثم يعود الثانية ثم الثالثة. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، بل هذا الحديث منكر المعنى عند أهل العلم، وذلك أنه يؤدي إلى الوسوسة، وذلك أنه يؤدي إلى الوسوسة. طيب، فإن قيل لعل في البول، لعل في الذكر شيء من البول بقي، لعل في الذكر شيء من البول بقي، فأنا لما أنظف البول الذكر، فأنا لما أفعل هذا أنظف الذكر من البول، فنقول له لم تؤمر بهذا ولم يشرع لك هذا. ثم كما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا إن البول في الذكر كاللبن في الضرع، كاللبن كالحليب في ثدي المرأة أو في بهيمة الأنعام، إن حلب در خرج، وإن ترك قر، يعني ما يخرج. فقالوا وإن ترك إلا أنه لا يخرج، إلا أنه لا يخرج. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، فقالوا لما نزلت فيه أناس يحبون أن يتطهروا، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. قال الحافظ رواه البزار بسند ضعيف. قال وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، يعني أن الصحيح أنهم كانوا يعني يستعملون الماء دون الحجارة، فرواية حجارة ثم ماء رواية شاذة. وقد مر معنا أن الاستنجاء بالماء أو الحجارة كلاهما جائز، والاستنجاء بالماء أفضل، والاستنجاء بالحجارة يجوز مع وجود الماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.